اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الدان على أخبائه المطلعين على الأولين والأخرين والأخيان والمسلمين. اللهم اغفرنا وجميع المستغرين الدنيا والعمل الصالحين وخدمة الإسلام والعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: نعم يرضى إمكان دعوى الجزاء لتوهم حكومة بعض أدلة الحجية. في آخر بحث الإجزاء في الأحكام الظاهرية المصنف يشير إلى محاولة ذكرها الآخرون وبعض أيضا لم يقبلها المصنف لأنها تعتمد على نقطة استظهار بحسب الدليل. وبما أن البحث في لحاظ القاعدة الأولية والحكم الأولي والمدار على الجلبة الثبوتية، فما ذكره الآخر من الاحتمال من القول بالإجزاء اعتمادا على لسان الدليل والنقطة الاستظهارية يكون المطلب أجنبيا عن بحث الإجزاء، وحاصله أن يقال هكذا وإن كان تقدم الكلام في هذا الجانب. الآخر قال: هناك تفصيل في الإجزاء وعدم الإجزاء. إذا صلى المكلف مثلا مثال المتقدم من العاجز أو مثلا الصلاة في ثوب النجس، الصلاة في ثوب النجس فيه تفصيل، تارة نقول بالإجزاء وتارة نقول بعدم الإجزاء. إذا كان صلاة المكلف بالثوب النجس واقعان اعتمادا على بينة إخبار ثقة مثلا أو بينة، فكان عنده مثلا شك أو جهل بأن هذا الثوب نجس أو طاهر كي يصلي به، فإذا قامت البينة على أن الثوب طاهر وصلى بالثوب ثم تبين أنه شنو يعني نجس، فإنه لا بد من الإعادة وعدم الإجزاء. أما إذا اعتمد على قاعدة الطهارة، كان شاكا به واعتمد على أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ثم انكشف أنه نجس واقعا، فلا إعادة عليه ويحكم بالإجزاء وصلاته صحيحة وإن وقعت بالثوب النجس واقعا ولكنها وقعت بالثوب الطاهر ظاهرا. هذا التفصيل الذي ذكره الآخر، واضح هذا؟ بيانه وجه هذا التفصيل ما هو؟ قال الآخر أن اعتماد المكلف على البينة يلزمه عدم الإجزاء، لأن البينة لسانها لسان حكاية الواقع، فهي فالبينة حينما تقول هذا الثوب طاهر يعني تريد أن تقول أن هذا الثوب طاهر واقعا. المخبر كأنما يخبر عن طهارة هي عين الطهارة الواقعية، فلن يكون في دليل الواجب كالصلاة مثلا أو شرط الطهارة أي تغيير لا توسع ولا تضيق في موضوعها، بقى دليل صلي بالطاهر بمعنى صلي بالطاهر واقعا لن يحصل توسعة أو تضيق في هذا الدليل، فهو يبقى هذا الدليل يقول صلي بالطاهر واقعا وإن لم تصلي بالطاهر واقعا وإن صليت بالطاهر ظاهرا عليك الإعادة. البينة حينما جاءت وأخبرت بالطهارة أو هذا المخبر الثقة الذي أخبر بالطهارة ماذا يخبر؟ ماذا يقول حديثه؟ يقول إلى أن الذي هذا الثوب الذي تصلي به هو طاهر واقعا، وإذا تبين أنه ليس بطاهر فعليك إعادة. هذا مضمون حديث البينة. أما قاعدة الطهارة لسانها لسان جعل طهارة ظاهرية، بمعنى هناك حكومة لقاعدة الطهارة على دليل الواجب، على دليل اشتراط الطهارة. دليل صلي بالطاهر هو في نفسه كأنما صلي بالطاهر واقعا، لكن بضميمة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس جعل طهارة ظاهرية، بمعنى يوسع في دليل، يوسع في موضوع دليل الصلاة أو طهارة الثوب. فكأنما يكون بعد ملاحظة قاعدة الطهارة صلي بالثوب الطاهر واقعا أو ظاهرا. فلسان قاعدة الطهارة هو جعل حكم ظاهري في عرض الحكم الواقع، بحيث يكون المصلي بالثوب الطاهر واقعا ممتثل، والمصلي بالثوب الطاهر ظاهرا وإن كان واقعا نجس أيضا شنو يعد ممتثلا. حينئذ إذا انكشف الخلاف، اعتمد على قاعدة الطهارة ثم انكشف الخلاف وأنه صلى بالنجس واقعا، هل يجب عليه إعادة أو لا؟ قال الآخر لا يجب عليه إعادة، لا تجب الإعادة، معناه الإجزاء. لماذا لا تجب الإعادة؟ يقول لأنه في ظرف إتيانه الصلاة كان متوفر الشرط أو غير متوفر الشرط. في ظرف الصلاة بالثوب الطاهر ظاهرا متوفر الشرط، لأنه كان معتمد على قاعدة الطهارة التي وسعت موضوع الدليل إلى الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فهو حينما صلى بالثوب الطاهر ظاهرا كان ممتثلا، لأنه جاء بالصلاة عن شرطها. نعم ليس الشرط الواقعي وإنما الشرط الظاهر.
يعني هالكلام هم يمكن يجري في الخبر البينة؟
في البينة لا، لسان البينة هو شنو قلنا
الحين
حكاية لا، من اعتمد على البينة يلاحظ أن لسان البينة تقول هذا طاهر واقعان. لاحظ الفارق بين إخبار الثقة أو شهادة البينة وبين كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه، بين قاعدة الطهارة. المخبر هل في كلامه دلالة على جعل طهارة ظاهرية؟ أو يخبر بأنه عليكم السلام، أو يخبر بأنه طاهر واقعا؟ يعني هذا الآن ثوبي أداء، أنا أسأل عن هذا الإناء طاهر أو نجس، وأخبرني زيد بأنه طاهر، شنو أخبار زيد؟ شنو يريد يقول زيد؟ يريد يقول بأن هذا طاهر بحسب علمي وإن كان واقعا نجس، لو يريد يخبرني بطهارة واقعية يريد يقول هذا أنا أعلم بطهارته الواقعية
حسب علمي،
حسب علمي، لكن علمه مطابق، يفترض هو يفترض مطابق لمن؟
الواقع.
هو يخبرنا عن الواقع، هي أصلاً لسان، يعني عنوان ثقة، أخبار ثقة، إحنا إيش اعتبرنا ثقة؟ هو اللي يخبرنا عن شنو؟ إخبار عن جعل، لو إخبار عن الواقع، شهادة البينة، شهادة الثقة، هو يشهد بماذا؟
الواقع.
يشهد عن الواقع، فإذا تبين أن خبره خلاف الواقع، بعد إلى قيمة؟ أما قاعدة الطهارة هي تلحظ أنك جاهل بالواقع وتقول لك اعتبر هذا المشكوك طاهر، كل شيء لك طاهر، يعني ما شككت بطهارته الواقعية اعتبره طاهرا ظاهرا، أكو اعتبار جعل. فهذا الذي فرق بين لساني دليلين، جعل لسان أو جعل قاعدة الطهارة فيها حكومة كما يعبر الآخر في مباحث الحكومة الآتية، حكومة ظاهرية على دليل الواجب، بحيث يوسع الموضوع للطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. إذا قلنا يوسع الموضوع يعني شنو صار؟ من صلى بالطهارة الواقعية امتثل، من صلى بالطهارة الظاهرية أيضا ممتثل. إذا ممتثل يعني جاء بالواجب بتمام أجزائه وشرائطه. وإذا جاء المكلف بالواجب بتمام أجزائه وشرائطه يحصل على المصلحة الواقعية بتمامها أو لا؟ يحصل على المصلحة الواقعية بتمامها. وإذا حصل على المصلحة الواقعية العقل يحكم بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة، إذ لا موجب للإعادة. يعيد لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل واقع، والواقع حصل، كلف حصل واقع، بعد لماذا الإعادة؟ واضح إن شاء الله؟ واضح؟
لكن هذا يبقى أنه قال عن الاستفهام من لسان الدليل، وهذا بحث الفقيه، بالإضافة إلى أنه ما يعطينا قاعدة عنه وحده، ويقدم من دورة قواعد عامة.
هذا إشكال يعني. أولا كون إشكال على اعتبار أنه يعتمد على نقطة الاصطهارية، نعم تماما، وهذا ما أجاب به المصنف. وأما أنه يعتمد على الاستظهار من هذه القاعدة، استظهار الحكومة من القاعدة، فهذا واضح تقريبا ومسلم بينهم، أو على قد تقدير يعني من صنف من الفقهاء أن لسان قاعدة الطهارة هي لسان الحكومة الظاهرية على دليل الواجب. يعني بعبارة أخرى، هل نجد فرقا بين قاعدة الطهارة وبين إخبار الثقة أو لا نجد فرقا؟ أكو فرق لو ما أكو فرق بينهم؟ شنو الفرق؟ الإخبار بجعل
إخبار البينة،
أي بالبينة حينما يخبر زيد يخبر، أكو جعل لو ما أكو جعل؟
ما أكو جعل،
ما أكو جعل، أكو جعل؟ بينما في قاعدة الطهارة
يمكن أن يقال أكو جعل،
بلي؟
لأن الشارع جعل الحجية فأكو جعل.
لا، وجعل الحجية لكن مضمونة بجعل،
لا
جعل الحجية قول اثنين اكو جعل الحجية، لا مو هذا، مو ال
بعد
لحظة، ياي مو الجعل من قبل الشارع، مو الجعل من قبل الشارع، من قبل الشارع وجعل بالسوية لكل منهما حجة، لكن مؤدى الخبر ومؤدى القاعدة في أحدهما جعل أو لا. يعني قول الثقة حجة، قاعدة الطهارة حجة، منين اجت الحجيه؟ جعل الشعر، هذا مفروع عنه. لكن زيد حينما يقول ثوبك طاهر، هذا بيجعل لو لسانه اخبار عن الواقع، يريد يقول ثوبك طاهر يعني انا اخبرك بالواقع وهو ان ثوبك طاهر، بينما قاعده الطهاره فيها جعل، تقول ما شككت بطهارته الواقعيه ابني على طهارته ظاهرا. يعني شنو ابني على طهارته ظاهرا؟ اعتبره طاهر. اخبار زيد ما يقول اعتبره طاهر، يقول هو واقعا طاهر. قاعد الطهاره تقول اعتبره، يعني اكو جعل غير جعل الحجيه. انا ساعتمد على مضمون القاعده واسلم بجعلها لحجيتها. يعني الشارع حينما جعل الحجية لقاعدة الطهارة كأنما سلم وأقر بالجعل الذي وقع في ضمن قاعدة الطهارة. صار واضح؟
اسمحنا شيخ الحكم، يقول الشارع يرضى حتى في حال الانكشاف، فعله جعل الحجية في حال عدم
لا مو بعدين، هذا مسألة الانكشاف وعدم الانكشاف راجع الحكم العقل. العقل يرى أنه الشارع يأمر ثانياً بإعادة أو لا يأمر، هذا بتبع ماذا؟ بتبع أنه حصل الملاك أو ما حصل الملاك، لكنه الشارع قبل بالجعل الظاهري أو ما قبل؟ نقول قبل، منين عرفنا قبل؟ لأن هو جعل الحجية لقاعدة الطهارة، بمعنى التسليم بماذا؟ بمضمونها. وإذا كان مضمونها جعل واعتبار، إذا الشارع يقبل بهذا الجعل والاعتبار. واضح؟ طب جوابه المصنف يقول كما تفضل الشيخ، أنه هذا نسلم أنه في بعض الحالات يوجب الإجزاء، لكن هذه نقطة استظهارية، هذه فقهية مو أصولية، مستفادة بلسان الدليل. نحن نريد، نحن والقاعدة الأولية، نحن وأدلة صلي بالطاهر. صلي بالطاهر هذا يوجب الإعادة إذا تبين أو انكشف الخلاف أو لا. أما أن تأتي بدليل خاص صار بحث فقهي، بحث أصولي، فضلا عن أنه أساسا هي مو قاعدة عامة. انت نفسك تسلم بانه تفصيل. اذا اعتمد على بينة يعيد لا اجزاء، واذا اعتمد على قاعدة الطهارة لا يعيد واجزاء. قال نعم يبقى امكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومة بعض ادلة الحجية على ادلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها. وتوسعة أدلة الحجية لموضوعات أدلة الأحكام الواقعية.
توهم الحكومة يعني ما يريد يقول الحكومة تامة، بس شنو توهمها أن تأتي بالمقام.
أي.
إيش يريد يقول؟ ما يقول توهم.
أي. لا الحكومة تاني مصنف إلى كلام القاشي في مباحث الحكومة في تفصيل بين حكومة واقعية وظاهرية وما يرتضي كلام آخر. قال وقد أوضحنا ذلك سابقا قدم في بداية الحلقة كلام في هذا المضمون، وهو إجزاء وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. الاستظهار ما مبني على ملازمة عقلية وعلى حكم عقلي، وإنما على لسان دليل الحجية، ويأتي دفع هذا التوهم وهو في محله. يأتي بأنه هذا الحكومة هي حكومة ظاهرية، بمعنى أنه مشروطة حكومة واقعية حكومة ظاهرية، حكومة ظاهرية بأنه مشروطة بعدم الانكشاف. يأتي في محل، يأتي في آخر الجزء الثاني مباحث الحكومة حقها. ويأتي دفع هذا الدوام عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله. واضح. امتناع اجتماع الامر والنهي. ما عاد شيء بعد من السابق. ايضا المصنف يقدم مقدمه قبل الدخول في البحث التفصيلي. حاصل المقدمه انه في بحث اجتماع الامر والنهي هناك صغرى وكبرى. عنوان هذا البحث في كتب الاصول يوهم ان البحث في الكبرى، مع انه لا كلام ولا خلاف ولا نقاش في ثبوت الكبرى، وإنما الكلام تمام الكلام في الصغرى. شنو هي الكبرى؟ شنو هي الصغرى؟ الكبرى اجتماع أحكام في واحد، اجتماع الأحكام في محل واحد أو في عنوان واحد في زمان واحد. لا يمكن اجتماع حكمين اللي قدم الإشارة إلى تحقيقه أنه أكو تضاد بين الأحكام. كل حكمين بينهما تضاد، حتى لو كان شنو وجوب وجوب بينهما تماما، وعدم إمكان أن يوجدا في عنوان واحد. الصغرى شنو؟ أنه في هذه المسألة أو في هذا المقام أو في هذه الخصوصية أو في هذه الحالة، هل هو اجتماع في واحد أو هناك تعدد؟ إذ ربما يكون للوحدة الأولى هناك وحدة في المتعلق، ولكن واقعا ووجودا أكو تعدد، بدليل اعتمادهم على قاعدة تعدد العنوان، هل يوجب تعدد المعنوان أو لا؟ فإذا تعلق الحكم الأول الوجوب، مثلا اعتبار كلامه في الحرمة والوجوب، إذا تعلق الوجوب بعنوان وتعلقت الحرمة بعنوان آخر، مع أن نجدهما يجتمعان، عنوانان يجتمعان في مصداق وفي موجود واحد كما في الصلاة والغسل، نحن نلاحظ حركات خارجية واحدة هي بنفس الوقت هي غسل وهي صلاة، لكن هذه الحركات لها عنوان واحد أو لها عنوانان؟ لها عنوانان، عنوان صلاة وعنوان غسل. فيجي بحث تعدد العنوان، هل يكشف عن تعدد المعنوان أو لا؟ إذا قلنا بأن التعدد يكشف عن تعدد المعنوان، يعني بالتالي الوجودات أيضا متعددة. إذا الوجودات متعددة اختلف المتعلق، فخرجت هذه الحالة خرجت من كونها مصداق لتلك القاعدة. بعد هذا مو اجتماع في واحد، الاجتماع في واحد بديهي الفساد، لكن هذا اجتماع في واحد حتى يكون امتناع، أو لا اجتماع في متعدد حتى يكون إمكان. فالكلام في الصغرى أنه هذه الصغرى هي صغرى لتلك القاعدة أو صغرى لقاعدة أخرى. فإذا ثبت أنها صغرى لهذه القاعدة بعد ما نروح نبحث الكبرى، وأنه هل يمكن الاجتماع؟ لا، هذا مفروض عنه. وإذا تبين أكو تعدد، لا، إذن هذه القاعدة تقوم بالامتناع، هذه ليست صغرى من صغرياتها. فإذا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه المسألة.
مع الخلاف في تعيين تشخيص المصدر.
أحسنت، في المصدر، في الصغر. كأنما نقول بأنه الإنسان ناطق، هذا مفروض عنه، الإنسان ناطق. لكن هو ماذا؟ هذا إنسان مو إنسان؟ هذا زيد، أو هذا المصداق الخارجي، هذا الفرد الخارجي. إذا تبين أنه إنسان بعد ما يحتاج راح يثبت ناطق، خلاص هو تلقائيا يثبت ناطق. أما إذا تبين أنه مو إنسان، أيضا تلقائيا يثبت أنه غير ليس ناطق، ما يحتاج يثبت عدم النطق. واضح؟ في المقام كذلك. فتمام البحث في كون المتعلق واحد للأمر والنهي أو متعدد، متعلق واحد أو متعدد، واضح إن شاء الله. هذا نقطة أول. نقطة ثانية في المقدمة، يذكر المصنف أنه لماذا يقع التضاد بين الأحكام، وليش أكو تضاد؟ لما لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي في واحد؟ وهذا من البديهيات، لأنه بمقتضى كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للملاكات، وكل حكم له ملاك. فإذا كان الفعل الواحد مأمور به ومنهي عنه، هذا يعني أنه فيه مصلحة واسعة، ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد مصلحة. نعم، يمكن أن يجتمعا ويحصل بينهما كسر وانكسار، وتكون النتيجة لأحدهما، للأشد، للأقوى، للأكثر، للأكبر. واضح؟ أما أن تكون بينهما تساوي بحيث المفسدة تضاهي المنفعة أو المصلحة، هذا محال. والنتيجة طبعاً شنو يصير؟ يسري المحال علما. مصلحة يعني تقتضي شوك، مفسدة تقتضي مبغوضية، فيكون فعل واحد هو محبوب، عفوا، محبوبية بمحبوبية ومبغوضية للمولى، محال أن المولى يحبه ويبغض شيء واحد. وبتبع الحب والبغض يكون أكو بعد شوق وكراهة، يشتاق لشيء وبنفس الوقت يكره شيء، يبغض يعني دفعة زي تركه، وبنفس الوقت يريده ويكره إلى أن تصل أن يأمر به وينهب. يعني هذا إذا قلنا بأن الشيء الواحد يأمر مأمور به ومنهي عنه، يعني بهم هذا الفعل الواحد، بمصلحة وبمفسدة، بمحبوبية ومبغوضية، بشوق وبمنفرية، بإرادة وبكراهة، حتى تصل إلى أمر نبي. هذا في كل هذه المراتب، في كل هذه المبادئ أكو منع من ذلك. هذا أولا. ثانيا، في مقام الامتثال يقع العزم من قبل العبد المكلف. لا يمكن للمكلف أن يمتثل كلا التكليفين. لماذا؟ قل لأنه آمر بمعنى فيه محركي، نهي يعني فيه زاجري، يعني ينقبض عن الحركة، ما يتحرك. فبالتالي هو يتحرك لو ما يتحرك، ما له شيء يصير، يعني كل ذهن، فيصير بالتالي محال. فإذا سبب المحالية والاستحالة في التضاد هو من جهتين، من جهة المبادئ ومن جهة الامتثال. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة في المقدمة، اجتماع الأمر والنهي بحث في ضمن باب التعارض أو في ضمن باب التزاحم. وشو الفرق؟ فلحتى نلاحظ نعمل أي معالجات، معالجات التعارض أو معالجات التزاحم من خلال النقطة الأولى، يتضح أنه من التعارض أو من التزاحم، من التعارض.
من ملاكات التعارض.
نعم.
شيخنا يكون تعارض، التعارض لأن راح يكون نفس في نفس الملاكات.
هو شنو الفرق أول مرة؟ الفرق بين التعارض والتزاحم. تعارض بمعنى استحالة صدور التكليف من المشرع، ما لا يمكن أن يشرع المولى هكذا تشريع. تزاحم لا ماكو مشكلة، مشرع يصدر هذا، لكنه قدرة المكلف تضيق عن امتثاله ما معه.
ما لو اجتمع يعني في محل واحد،
هو فرض الكلام عندنا تكليفين، فنقول هذا بيناتهم تعارض لا تزاحم، هنا بالحاجة المكلف ما يقدر يطبقهم. إذا كان طبعا كل تعارض بينهما حتى لا يصير جدارهم عندنا، كل تعارض يؤول إلى تزاحم، كل تعارض بالنتيجة إذا نظرنا في مقام الامتثال يصير تزاحم، يعني تضيق قدرة العبد ولا عكسه. فلذلك النظر الأولي إلى أصل صدور الدليل، هل يمكن أن يصدر الدليل أو لا؟
شيخنا هاي كل تعارض يلزم من نتوهم أكو تزاحم، وإلا ما يقول الأمر إذا تنزل
فرضا يعني مثل ما نقول بين مفهومين، بين مفهومين يعني أو بين لفظين ترادف، بين لفظين ترادف أسد وأظفر، شنو أكو ترادف؟ يعني شنو ترادف؟ واحدة مفهوم، واحد جاي يقول يعني واحد ترادف يعني وحدة المصادق، مصادق الأسف كلها مصادق الغضب. والإخوة طبعا دائما اتحاد المفهوم يؤول إلى اتحاد المصادق، فأنت إذا تعبر اتحاد المصادق هاي في خطوة لاحقة أنت نظرت صحيح. طبعا دائما كل ترادف يؤول إلى اتحاد مفهومي وإلى اتحاد مصداقي، لكن أنت شنو اللي وصلك للاتحاد المصداقي؟ بغض النظر عن الاتحاد المفهومي أو تتجاوز عنها او تنظر نظر شامل لكل منهما، كل اتحاد مفهومي يؤول الى اتحاد مصداق ولا عكس، وكل اتحاد مصادق اتحاد مفهوم. اقول مفاهيم متساويه بيناتهم نسبه التساوي، لكن هي مختلفه، هي فيما بيناتها مفاهيم متغايره. هكذا في التعارض يقول كل تعارض يعني استحاله صدور التكليفين معا من الشارع، هذا يلزمهم استحالة في مقام المبادئ واستحالة في مقام الامتثال أيضا، لكن ليس كل استحالة في مقام الامتثال تؤول إلى امتناع الصدور وامتناع التشريع. فإذا تمام الفرق بينهما أن الحكمين المتزاحمين لا مانع من صدورهما من الشارع، أما الحكمان المتعارضان لا، هناك مانع من صدورهما من قبل الشارع. هذا واضح؟ فإذا بحثنا من باب التعارض، اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض لا من باب التزاحم، هذا معناه. نعم. لا لا، هو يجب، هو يجب، هو أول نظر. إذا دققنا وحققنا وتبين أنهم باب التزاحم يخرج من باب مو بعد مجتمع الأمر والنهي. يعني بعبارة أخرى هذه المسألة إذا ثبتت، ثبت أنه اجتماع أمر ونهي، فهو يكون مصريات مباحث التعارض. أما إذا ثبت أنه تزاحم بعد أصلا لا مسألة اجتماع أمر ونهي ولا باب التعارض، وراح يدخل بالتزاحم. يعني أساسا هي المسألة من مصريات التعارض. واضح؟ فبناء على أنه من باب التعارض، إذا لا يتصور فيها حل التردد. واللي نشوفه يجي يصير مصداق هاي القاعدة، وما يجي بها بحث الترتب. إذا أمكن الترتب، لاحظوا شو ركزوا بهذه، إذا أمكن بحث الترتب فإذا هذه مو مسألة اجتماع الأمور. نعم. طبعا هو بناء على تمامية فكرة الترتب، ويقبل ويدفع الإشكالات عنها، ويقول أنه في صور التزاحم أحد حلول التزاحم الترتب، وتقديم تقييد تقييد المهم بعدم امتثال الأهم. لا لا هو احنا لا هو لا هو يقول فكرة التركب هي تامة لا متامة بها خلاف، بعضهم يقبلها بعضهم ما يقبلها، تمام؟ الما يقبلها خلاص، احنا نتحدث مع الذي يقبل فكرة التركب. نسأل اللي يقبل فكرة التركب نقول له تقبل انطباق فكرة التركب في باب التزاحم في باب اجتماع الأمر والنهي أو لا؟
يقول علمه
الناس يقول لابد أن يقول بالعدم. من هو هذا اللي يقبل الترتب؟ من يقبل الترتب فإن الترتب من حلول باب التزاحم لا من حلول باب التعاون، واضح؟
لا في شيء. حتى لو قلنا هذا على فرض أن إذا قلنا أن تعدد العنوان لا يلزم منه تعدد المعنوان، وإلا أيضا هم فكرة الترتب على المبنى الثاني.
لا ليس عندنا خلاص، احنا تعدد العنوان يكشف عن تعدد العنوان، بالتالي هذا راح يخرج من باب اجتماع الامر راح يسوي لك ممكن جاء
فتجري هنا ترتب
بعد ما يروح يدخل التزاحم غير التزاحم بعد ما عليكم السلام. يعني بعباره اخرى سؤال، هل يمكن ان يكون عندنا مساله او فرض هو من مسائل اجتماع الامر والنهي ويحل بالترتب؟ هذا ممكن او غير ممكن؟ قول غير ممكن. لماذا؟ لانه لو سلمنا انه يحل بالترتب فهذا معناه انه من مسائل التزاحم لا من مسائل التعارض، واحنا قلنا بحثنا من التعارض بعد اوضح ليش احنا التزاحم مش وقت يجي عفوا الترتب معنى الترتب
اقرب وجود حكمين.
أحسنت، وجود حكمان كل منهما فيه مصلحة وإمكان تحصيل مصلحته أو ملاك، كل واحد فيه ملاك ويقيد ملاك أحدهما بعدم الآخر. يعني مثل الصلاوي إزالة، شلون بالترتب يكملوا في سمون أزل النجاسة إن لم تصلي، واضح؟
صلي
إن لم تزل، أو صلي إن لم تزل النجاسة، بحيث هذا من يجي يزيل النجاسة أكو مصلحة لو ما أكو مصلحة؟
مصلحة هي الأهم،
أكو مصلحة يعني أكو ملاك، يعني أكو ملاك في إزالة النجاسة. وإذا ما أزال النجاسة راح يجي يصلي، أكو مصلحة للصلاة لو ما أكو مصلحة؟ هو تالي عصر
نادي
يبعث كل نهار لحظة، هو عصر إزالة امتثل الصلاة، اكو مصلحه بالصلاه لو ماكو مصلحه
تحقق فعل الاعباد،
اكو مصلحه بالصلاه يعني صار في الازاله والصلاه ملاك.
نعم
مو احنا قلنا في باب اجتماع الامر والنهي على اعتبار من التعارض ما يكون في كل منهما ملاك، في احدهما ملاك
صادر لابد ان يكون واحد اما امر امانه.
بس انا شلون راح اكتشف؟ انا ما ادري بس ابدي اعرف الصلاه والازاله من الاجتماع من مسائل الاجتماع لو مو من مسائل الاجتماع. شيخ
العفو ما شاك، لان انا اجزم اكو دليل يقول لي ازل، واجزم اكو دليل يقول لي اصلي.
بس انا
قلت لك متساوي.
لا
اما التعارض انا اشك.
لا لا لا. قطع على المثال
الان. يعني هذا اللي تكلمت وتفضلت به كانما هو كاشف على انه من باب
هو يعتبر كاشف. احسنت. صلي ولا تصلي؟ شنو هذا؟
هذا نابع قطعا تضاد. اجتماع امر ونهي ما ممكن يعني.
ليش؟
يعني من الشارع لا بد ان ينطي شيء في حقه.
شو عرفت؟
الاعتبار ما ممكن يعني.
شلون؟
مع انه هو بين اثنين صادرات.
اثنين صادرات؟ بس هو انا جاوبهم على هذا. اجاني دليل قال صلي. اجاني دليل اخر قال لا تصلي. دليل قال صلي اول الشهر وجاني دليل قال لا تصلي اول الشهر. يلا هذا شلون هسه؟ يقول اجتمع اطبق قاعده الترتب. إذا الترتب ممكن ومتعقد إذا هذا متعارض تزاحم، إذا الترتب ما متعقد فهذا تعارض. تعال تفضل صلي أول لا تصلي أول الشهر إن لم تصلي أول الشهر، يقول هذا متعقد يقول لا ما متعقد. ليش ما متعقد؟ يقول لأنه في صورة عصيان الصلاة وامتثال عدم الصلاة أمره بعدم الصلاة يكون تحصيل حاصل، أو نهيه عن عدم الصلاة أو نهيه عن الصلاة يكون تحصيل حاصل. ففكرة الترتب تأتي في مثل صلي ولا تصلي ما تجي. إذن هذه المسألة صلي ولا تصلي من التزاحم ومن التعارض من التعارض. طب إذا أجبت في الفكرة معينة ما أعرف ما أدري هاي من التزاحم لو من التعارض. مثل صلي ولا تصلي واضح مو؟ أفرض صلي وأزل هم واضح. أجبت في المسألة ما أدري هسه ما أعرف هذا الغريق وذاك الغريق أنقذ هذا وأنقذ هذا هاي تعارض وتزاحم. طبق الترتب إذا صارت فكرة الترتب معقولة هذا تزاحم لأنه بملاكي. إذا من فكرة الترتب ما معقولة ما تجي ما تركب ما ترهم إذا هذا شيء صحيح صار واضح ماشي. ثم المصنف بعد ما انتهت هذه المقدمة المصنف يقول إذا اتضح أنه مسألتنا من باب التعارض وأن التزاحم وأن الترتب لا يأتي هناك حالات معينة وخصوصيات تستثنى من هاي القاعدة. شلون تستثنى؟ بأن يأتي بيان أو تصوير أو تحييد أو توضيح بحيث يخرج هذا المورد من التعارض، يعني يخرجه من استحالة اجتماع الأمر والنهي، ويقول حينئذ بإمكان وياي ويقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي. صلي ولا تصلي في حمام ساعة بعد وقت ما يصح نطبق هذا المقدار إذا وسع حتى ندخل بالمطلوب أو قال لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس على أساس التضاد بين الأحكام يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا اجتماع استحالة اجتماع الأمر والنهي مبتنع على شنو؟ مو لكونه فقط أمر ونهي، مجرد أمر ونهي اعتبار وماكو مشكلة بالاعتبار أن يشتغل، لكن لأن الأمر والنهي مبني على ملاك وعلى مبادئ التضاد بين المبادئ هو الذي يوجب الاستحالة، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك خاص على عام، بلحاظ المبادئ هذا عام عالم الملاك خاص، وبلحاظ النتائج أيضا يعني شق آخر، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال أيضا أكو شنو استحالة. أما الأول يعني بلحاظ المبادئ فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. وأما الثاني بلحاظ الامتثال فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا بعد وعدم إمكان الترتب بينهما. هنا المصنف شنو جاب الاثنين؟ فقد واحد يقول هو بالتالي هو ذا التعارض يكفي فيه الامتناع في مرحلة المبادئ، بعد جابنا الثاني ضيق قدرة المكلف. يقول ها هو احتمال صار عندنا توهم. مصنف يريد يقول أنت من تنظر إلى استحالة حينما تنظر إلى استحالة الامتثال راح يبقى عندك احتمالين، استحالة الامتثال باحتمالين، احتمال أنه تعارض واحتمال أنه تزاحم. كل استحالة امتثال باحتمالين مو؟ فالمصنف جاء بالشق الثاني يريد يقول شنو؟ لا تغفل، لا تلتفت دائما إلى استحالة الامتثال، لأن استحالة الامتثال بحالتهم. فأسأل المصنف سيدنا مولانا شلون أنا أعرف شلون أطلع من عندها هذه؟ إذا أنا من أنظرها ألقي مكلف يستحيل عليه الامتثال شلون أطلع من عندها؟ طبق الترتب. إذا أجت فكرة الترتب هذا تزاحم، إذا ما أجت تعب. قال وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين. قدم في باب مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف هذا كافي في جعله من التعارض، يقول لا، وإنما كلما ضاقت قدرة المكلف ولم يكن بالإمكان الترتب بينهما. ضيق قدرة المكلف لوحدها مو كافي أن تجعل شنو من التعارض، وإنما ضيق قدرة المكلف مع عدم إمكان الترتب يجعله من التعارض. أما ضيق قدرة المكلف مع إمكان الترتب هذا وين يجعله؟ تزاحم. قال: وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضين لا متزاحمين. لماذا؟ للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم لاحظ ما يخليها واحد فيها الشق الثاني، ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع إشار بقيد عدم إمكان الترتب الثاني. وهذا مما لا إشكال فيه. هذا إلى هنا هذه نقطة واضحة، مسألة بديهية، يعني من باب التنبيه ذكرنا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. هذا من قبيل صلي ولا تصلي، أو في كل موردين في كل دليلين وقع بينهما أو انطبق عليهما قاعدة التعارض، دائما نقول بالاستحالة. لو أكو موارد نقبلها، يقول لا أكو موارد نقبلها. هاي شنو الموارد؟ قيود شروط كذا بحيث تخرجهما من كونهما في 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 متعلق واحد. إذا أمكن تصوير متعلقين إذا صارت المسألة، وإن كان اجتماع منه ولكن ممكن لأن المتعلق متعدد. ولكن قد نفترض بعض خصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما، ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. يذكر المصنف بعد حينئذ هذه المطالب التي يبين فيها موارد الاستثناء بحيث يكون هناك تعدد. يأتي الكلام فيهما إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.